أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف: الخامسة: لو صام المسافر عالما أعاد، ولو كان جاهلا فلا إعادة. المسألة تتحدث عن صوم المسافر. المسافر يجب عليه أن يفطر كما يجب عليه أن يقصر في الصلاة، يجب عليه تقصير الصلاة، ويجب عليه تقصير الصوم. تقصير الصوم يعني الإفطار. المصنف يقول: إذا صام المسافر عالما بوجوب الصوم، بوجوب الإفطار، وصام عالما عامدا، فسد صومه ويجب عليه أن يقضي، بخلاف ما لو صام جاهلا بالحكم لا يعلم بأن المسافر يجب عليه أن يفطر، مع ذلك هو صام جاهلا بالحكم، ولم يلتفت إلى أن خرج الوقت، لم يلتفت إلى أن انقضى النهار وصار المغرب، بعد ذلك علم بالحكم مثلا، فالمصنف يقول يصح صومه إذا كان جاهلا بالحكم ولم يعلم بالحكم إلا بعد خروج الوقت. هذا الحكم بوجوب الإفطار وإفساد الصوم، فساد الصوم إذا كان عالما، وصحة الصوم إذا كان جاهلا، هذا مدلول لرواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجل صام في السفر، فقال عليه السلام: إن كان بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء. إذا كان بلغ يعني إذا كان عالما بالحكم يجب عليه أن يقضي. وجوب القضاء يعني هذا كناية عن فساد الصوم. قال: فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه، إذا لم يكن عالما كان جاهلا فلا شيء عليه. فالرواية فصلت بين العالم فيجب عليه الإعادة، وبين الجاهل فيصح صومه. قال: لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر، القصر يعني قصر الصوم يعني الإفطار. قال: حيث يجب عليه القصر عالما أعاد. لو صام المسافر عالما أعاد، يجب عليه أن يعيد الصوم قضاء للناهي المفسد للعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: نهى عن الصوم في السفر، النهي عن الصوم يقتضي الفساد. نفس هاي الرواية قالت: إن كان بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك. هذه الرواية تحكي أن هناك نهي صدر من النبي، هذا النهي يقتضي الفساد قضاء للنهي المفسد للعبادة، ولو كان جاهلا بوجوب القصر فلا إعادة. جاهل واضح الرواية تتحدث عن الجاهل بأصل الحكم، مو الجاهل بالخصوصيات. لا، أصل الحكم هو لا يعلم بالحكم، يعني أصل وجوب القصر والإفطار في السفر، وأصل الفساد في السفر أصل الحكم الشرعي. قال: ولو كان جاهلا بوجوب القصر فلا إعادة. يقول الشارع، وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم. أكو موارد مخصوصة الجاهل يكون معذورا فيها، تصح منه العبادة، مثلا في موارد الجهر والإخفاء. إذا جهر في مواضع الإخفاء، أو بالعكس أخفت في مواضع الجهر جهلا بالحكم لا يعلم الحكم، تصح منه الصلاة. هكذا إذا صلى المسافر تماما جهلا بالحكم الصلاة تقع صحيحة. هذا مورد رابع يضاف إلى تلك الموارد: ما لو صام المسافر جاهلا بوجوب الإفطار. هذا يقول من الموارد التي يعذر الجاهل فيها، فهو استثناء من قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. قال وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم. ثم قال والناس يلحق بالعامد. المصنف يقول الناس حكم العامد الذي علم الحكم الشرعي مثلا ونسي الحكم، سهى عن الحكم، يسهو عن أصل الحكم الشرعي الكلي، فيصوم في مواطن السفر، يصوم في السفر. هذا شنو حكمه؟ يقول هذا حكم العامد، كيف أن العامد يفسد صومه ويجب عليه أن يقضي، الناس أيضا كذلك الذي يسهو عن الحكم الشرعي الكلي. هذا فرد من أفراد الناس. أكو فرد آخر من أفراد الناس هو لا يسهو عن الحكم الشرعي، يسهو عن القصر، هو يلتفت إلى الحكم الشرعي وفي كل لحظة هو ملتفت إلى أن وظيفة المسافر قصر الصلاة والإفطار، لكن من حيث العمل هو عملا لا يرتب آثار القصر، لا يرتب آثار الإفطار، هو عادة معتاد في بيته يصلي تمام، فحينما يسافر هو طلب يعلم بالحكم الشرعي لكن يسهو ويغفل عن القصر عملا، عن القصر خارجا، فيصلي تمام باعتبار هو معتاد يصلي تمام، فيصلي في مواطن السفر في السفر يصلي تماما، أو هو يصوم في بيته طوال الشهر الكريم لكن في يوم من الأيام سافر وغفل عن القصر، غفل عن الإفطار فصام. هذا يعلم بالحكم الشرعي لكن سهى ونسي أصل القصر عملا. هذا يقول سواء كان ناسيا للحكم الشرعي أو ناسيا للقصر خارجا وعملا، على كل حال هذا حكم العامد، وذلك لأن الناسي ملحق بالعامد من ناحية التقصير وعدم الاعتناء، لأن النسيان عادة ما يكون عن لا مبالاة وعن عدم اهتمام بالأمر، النسيان عادة ما يكون ناتج من قلة الاهتمام بالأمر، من اللامبالاة بالشيء، وإلا إذا كان الأمر مهما عند المكلف لرتب وضعه بحيث يلتفت. صحيح هو في حال النسيان معذور، صحيح في حال النسيان معذور وغير مكلف والقلم مرفوع عنه، لكن مقدمات النسيان مقدمات اختيارية، فكان ينبغي إلى أن يرتب بعض المقدمات بحيث لا ينسى، مثلا يذكر نفسه، مثلا يكتب في موبايله مثلا تنبيه معين بحيث ينبه. عادة النسيان يكون عن قلة الاهتمام بالشيء، ولذلك إذا كانت الأمور يهتم المكلف بها هو عادة لا ينسى. صحيح حال النسيان القلم مرفوع عنه، لكن مقدمات النسيان قد تكون اختيارية. لذلك ألحقوا الناس بالعامد في وجوب القصر وفي إفساد الصوم. لذلك يقول والناس للحكم أو للقصر، إما أن ينسى الحكم الشرعي الكلي أصلا، يسهو عن الحكم الشرعي بحيث إذا سألناه شنو وظيفة المسافر يقول نسيه، شنو وظيفة المسافر من حيث الصلاة أو الصوم ينسى الحكم الشرعي، أو يسهو عنه على الأقل، يسهو عن الحكم الشرعي الكلي. أو للقصر، الناسي للقصر هذا اللي قلنا ينسى القصر عملا، ينسى القصر خارجا، هو ملتفت إلى أن وظيفة المكلف المسافر وظيفة القصر وظيفة الإفطار، لكن عملا لا يرتب الأثر سهوا من ناحية عدم الالتفات والغفل. قال والناسي للحكم أو القصر يلحق بالعامد. ليش يلحق بالعامد؟ يقول لتقصير الناس في التحفظ. ليش ما تحفظ ولم يقدم مقدمات بحيث لا ينسى؟ هذا تقصير في التحفظ هو الذي أوجب الحاقة بالعامد، يكون شأن العامد. الشارح يقول الناسي، المصنف اللي يتعرض إليه الناسي للحكم، الناسي أو الساء هي عن الحكم أو عن التقصير، المصنف تعرض إليه. أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لحكم الناسي، مع أن أكثر الأصحاب تعرضوا للناس في كتاب الصلاة. في كتاب الصلاة تعرضوا للناس الذي نسي القصر، نسي أن يقصر صلاته، إما لنسيان الحكم وإما لنسيان التقصير خارجه. الأصحاب تعرضوا للناس في باب الصلاة، لكن لم يتعرضوا، أكثر الأصحاب لم يتعرضوا للناس في كتاب الصوم. والسر في ذلك، لعل السر في ذلك هو وجود رواية صحيحة في كتاب الصلاة، في باب الصلاة أكو رواية صحيحة فرقت بين الناس الملتفت في أثناء الوقت والملتفت بعد الوقت. الحكم في ناس القصر، قصر الصلاة، هو من نسي أن وظيفته القصر ولم يقصر، صلى تماما، شنو حكمه؟ حكمه في داخل الوقت، إذا التفت في داخل الوقت صلاة صحيح، يجب عليه أن يعيد، وإذا التفت في خارج الوقت بعد أن خرج الوقت التفت، هذا شنو حكمه؟ حكمه صلاة صحيحة. إنما تعرضوا للناس في كتاب الصلاة لوجود رواية صحيحة، ولم يتعرضوا في كتاب الصوم للناس الأكثر. المصنف تعرض إلى ذلك. الشارح يقول: بملاحظة شأن الناس في كتاب الصلاة ينبغي أن نحكم في الصوم بنفس الحكم المتقدم في الصلاة، باعتبار أن إحنا وين كلامنا؟ كلامنا في من صام في السفر ولم يلتفت إلا بعد انقضاء الوقت، إلا بعد دخول الليل، بعد دخول الليل التفت، هذا شنو حكمه؟ نقول هذا تماما حكمه حكم من التفت إلى وجوب القصر في الصلاة بعد خروج الوقت. شلون قلنا لأنت صلاتك صحيحة، هذا المفروض أيضا نقول له صومك صحيح، لأن احنا كلامنا فيما إذا التفت الناس بعد خروج الوقت، إذا علم الجاهل بعد خروج الوقت يعني بعد دخول الليل. أما إذا التفت في الأثناء، إذا التفت مثلا الصائم عند الزوال، فلا شك ولا ريب في فساد صومه، وسيأتي من الشارح التنبيه على ذلك، راح يقول أن الملتفت في أثناء الوقت صومه باطل بلا شك. احنا كلامنا في الجاهل إذا علم بعد دخول الليل، كلامنا في الناس إذا التفت بعد دخول الليل. فهذا إذا ما لاحظنا حكم الصلاة المفروض نحكم عليه بصحة الصوم. وأما مسألة أن الناس مقصر لتقصير في التحفظ، فهذا الكلام ليس صحيحا، هذا الكلام ليس بصحيح. على أي حال، سواء قصر بالتحفظ أو لم يقصر في التحفظ، الآن هو ناسي والناسي معذور، وذكر أن القلم مرفوع عن الناسي، القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الناس حتى يلتفت، وعن الجاهل حتى يعلم. حديث الرفع يجي في المقام، فيرفع التكليف عن الناس ونحكم بصحة صوم الناس. أما مسألة التقصير، هذا التقصير صحيح، قد يكون مقصرا في المقدمات، لكن ولو كان مقصرا في المقدمات الآن هو فعلا الناس، ينطبق عليه عنوان الناس، فيستحيل تكليفه، أصلا يستحيل تكليف وخطاب الناسي الغافل، الغافل لا يمكن توجيه الخطاب إليه حتى لو كان مقصرا في مقدماته. فأولا الوقت خارج، ثانيا هو ليس بمقصر حال النسيان، ثالثا حديث القلم يدعونا إلى الالتزام بصحة صوم المسافر، صحة صوم المسافر الناسي. فإذا الناس المفروض نحكم به بصحة صومه، شأن شأن الجاهل مو شأن شأن العالم كما ادعى المصنف، لكن صحيح أن كلام المصنف هو موافق لمقتضى الاحتياط، فيكون كلام المصنف هو الأولى، يعني أشبه بالاحتياط الاستحبابي، احتياط الأولوية. احنا نقول الصحيح أن الناس يلحق بالجاهل لا بالعامد، لكن تكليفه بالقضاء يكون من باب الاحتياط فيكون أولى. قال: ولم يتعرض له، يعني لم يتعرض للناس الأكثر، أكثر الأصحاب لم يتعرضوا للناس في باب الصوم، مع ذكرهم، مع ذكر الأصحاب له للناس في قصر الصلاة بالإعادة. شلون ذكروا؟ قالوا بوجوب الإعادة، بالإعادة في الوقت خاصة للناس، يجب على الناس أن يعيد صلاته اللي صلاها تمام إذا التفت في أثناء الوقت، أما بعد الوقت فصلاته صحيحة، صحيح مسافر ومطالب بالتقصير، لكن بعد الخروج خروج الوقت تكون صلاته صحيحة. رواية صحيحة أو رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت الإمام الصادق عن الرجل ينسى فيصلي في السفر 4 ركعات. هذا موضوعنا، مسافر ناسي يؤدي وظيفة الحاضر يصلي تمام، شنو حكمه؟ فقال عليه السلام إن ذكر في ذلك اليوم، إذا ذكر في داخل الوقت في ذلك اليوم كناية عن دخول عن بقاء الوقت، يقول إن ذكر في ذلك اليوم فليعد صلاته، إذا التفت بعد ساعة في داخل الوقت يعيد صلاته، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه. فالإمام فصل بين الالتفات في داخل الوقت وفي خارج الوقت. نفس هذا الكلام ننقله للصوم، نقول أيضا الصائم كذلك لابد أن نحكم بصحة صومه إذا كان بعد خروج الوقت. قال بالإعادة في الوقت خاصة للنص، هذا النص رواية أبي بصير. قال والذي يناسب حكم الصلاة فيه، الذي يناسب حكم الصلاة فيه يعني في الصوم، اللي يناسب حكم الصلاة في الصوم هو عدم الإعادة. ليش؟ يعني احنا قاعد نتحدث عن أما بعد الوقت نقول لا إعادة، كما أن الصلاة لا تعاد إذا كانت خارج الوقت، أيضا الصوم لا يعاد إذا كان خارج الوقت لفوات وقت الصوم، كأنما التفت بالصلاة إلى ما فيما بعد الوقت، شنو الحكم؟ نحكم بصحة الصلاة. الصائم أيضا كذلك. قال ومنع تقصير الناس، هذا نقاش في دليل المستدل في دليل المصنف، اللي المصنف قال يلحق بالعامد، إجا الشارح استدل إليه قال لتقصير الناس في التحفظ، احنا نقول لا التقصير ممنوع، هذا الناس ليس بمقصر. قال ومنع تقصير الناس، هذا التقصير مو المراد منه التقصير بالصلاة كما البعض قد يفهم، لا التقصير يعني تقصير الناس، هذا الناس نقول له انت مقصر، انت لم تتحفظ مقصر من ناحية التحفظ، يريد يرد على عبارته السابقة اللي يوجه فيها كلام الماتل. قال ومنع تقصير الناس يعني أن كون الناس مقصرا وغير محافظ هذا ممنوع، نمنع تقصير الناس، ومنع تقصير الناس لفوات وقته أولا، ومنع تقصير الناس ثانيا، ولرفع الحكم عن الناس، الحكم والقلم مرفوع عن الناس، هذا حديث الرفع اللي قلنا، ولرفع الحكم عن الناس، وإن كان ما ذكر المصنف أو لا صحيح، المصنف ذكر أن الناس يعامل معاملة العامد هذا أولى وأحور، لكن الصحيح هو أن الناس يلحق بالجائح لا بالعامد، وإن كان ما ذكره أولى. ولو علم الجاهل والناس في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا، هذا لا شك فيه ما نتحدث عنه، إذا التفتا في أثناء الوقت فالحكم بالبطلان هو الصحيح. يقول ولو علم الناس، ولو علم الجاهل والناس مقصودة يعني ولو التفت الناس عالم بالحكم لكن لم يلتفت غافل. قال ولو علم الجاهل والناس في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا، لا خلاف في ذلك. ثم قال وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم. المصنف بعد ذلك تعرض إلى ملازمة بين تقصير الصلاة وبين وجوب الإفطار، هاي الملازمة مدلولة لروايات أكثر من رواية صحيحة دلت على الملازمة بين التقصير وبين الإفطار. فكلما وجبت الصلاة قصرا على المكلف وجب عليه الإفطار، إلا يستثني صورة واحدة، يقول إلا إذا سافر المسافر بعد الزوال، إذا سافر المسافر بعد الزوال فيبقى على صومه، وإن كانت صلاة العشاء قصرا وإن وجب عليه التقصير هذا استثناء. فهناك ملازمة بين التقصير في الصلاة وبين الإفطار في الصوم إلا في هاي الحالة، في حالة ما لو سافر بعد الزوال، هذا صحيح يجب عليه التقصير لكن يبقى على صيامه، يبقى صائما لأن ذلك مدلول رواية. إذن عندنا قاعدة وعندنا استثناء من القاعدة. خلي نقرأ الرواية اللي دلت على القاعدة والاستثناء، ثم الشارح بعد ذلك يتعرض إلى بعض التفصيلات غير صحيحة. الرواية اللي أسست القاعدة صحيحة معاوية وغيرها عن أبي عبد الله عليه السلام قال هذا واحد، إذا رواية تتم لها يعني سابق كلام سابق، قال هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. هاي ملازمة بين التقصير وبين الإفطار. في قبال ذلك رواية استثنت هذا ما لو سافر بعد الزوال أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال عليه السلام إن خرج قبل أن ينتصف النهار قبل الزوال فليفطر وليقضي ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه، يبقى على صيامه فيما إذا سافر بعد الزوال. هذا واضح. الشارح بعد ذلك يتعرض إلى بعض التفصيلات التي نقلت عن الشيخ الطوسي في بعض كتبه. الشيخ الطوسي ذكر تفصيلين وتفرقتين. أول التفرقتين المسافر سفرا يطلب به التجارة، المسافر لأجل التجارة، قال المسافر لأجل التجارة يفطر ويتم صلاته، من ناحية الصلاة يصلي تمام ومن ناحية الصوم يفطر. ففرق الشيخ الطوسي بين الصلاة وبين الصوم في السفر لأجل التجارة، قال هذا يفطر ويتم صلاته، ففكت الملازمة في هذا المورد. مورد آخر ذكر نفسه الشيخ الطوسي في بعض كتبه فيما يسمى بالمسافة التلفيقية. المسافة التلفيقية يذهب 4 فراسخ ويرجع ب4 فراسخ. قال إذا كانت المسافة تلفيقية ولم يرد العود ليومه، مو شخص يريد يسافر ل4 فراسخ ويرجع في نفس اليوم، بل يسافر مسافة تلفيقية ولا يريد أن يرجع ليومه، فهذا حكم وجوب الصوم. ومن ناحية الصلاة يتخير بين القصر وبين التمام. سيضيف لنا الشيخ الطوسي مورد آخر من موارد التخير غير المواضع الأربعة، مورد من موارد التخير فيما إذا سافر بالمسافة التلفيقية ولم يرد الرجوع إلى يومه. تقدم الإشارة إلى هذا في كتاب الصلاة، قلنا هذا ليس بصحيح، هذا مو مورد من موارد التخير. على أي حال الشيخ الطوسي خير بالصلاة، قال بالصلاة مخير بين القصر والتمام، وبالنسبة إلى الصوم فيجب عليه أن يصوم. هذا أيضا مورد تفريق. الشارح يقول هذان الموردان ليسا بصحيحين، هاي التفرقة من الشيخ الطوسي ليست صحيحة، الصحيح هو الالتزام بالملازمة إلا في خصوص هذا المورد اللي استثنينا، ما لو سافر بعد الزوال فيقصر في صلاته ويبقى على صومه. قال وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم للرواية، هاي الرواية اللي قرأناها صحيحة معاوية، وفرق بعض الأصحاب بين الصوم وبين الصلاة في بعض الموارد ضعيف، هذا الفرق ضعيف، هذا التفريق اللي ذكر الشيخ الطوسي ليس صحيحا ضعيف. قال وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف، إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال، حتى يفطر لابد أن يخرج قبل الزوال، أما إذا خرج بعد الزوال فيبقى على صيامه. هذا قرينا الرواية الدالة على ذلك. في خصوص هذا الاستثناء أكو أكثر من قول، أكثر من رأي، يعني هذا القول اللي ذكر المصنف ليس هو أمرا مجمعا عليه. البعض أضاف شرطا آخر، قال هذا الذي يسافر قبل الزوال، المصنف قال شنو حكمه؟ قال المسافر قبل الزوال يجب أن يفطر ويقصر في صلاته، فتبقى الملازمة موجودة فيما قبل الزوال. البعض أضاف قيدا آخر، قال لابد من لابد من شرط آخر حتى نحكم بوجوب الإفطار، لابد من إضافة شرط آخر. شنو الشرط الآخر؟ قال لابد أن يكون عازما على السفر من الليل، حتى من يسافر قبل الزوال حتى يجب عليه أن يفطر، لابد أن يكون عازما على السفر من الليل ليصطلح عليه بتبييت النية. لابد أن يبيت النية للسفر قبل الزوال حتى يفطر فيما إذا سافر قبل الزوال. أما أن يسافر قبل الزوال من دون تبييت النية، يسافر سفرا مفاجئا من دون أن يكون عازما على السفر من الليل، هذا لا يجب عليه أن يفطر، يجب أن يكمل صومه. يعني إذا مثلا خابره الساعة بالعشرة في قضية معينة مفاجئة وسافر قبل الزوال ولم يكن عازما ومبيتا لنية السفر، هذا لا يجب عليه أن يفطر، يبقى يكمل صومه ويكون صومه صحيحا. هذا اللي المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه احتاط وجوبا من ناحيته. السيد الخوي قال إذا سافر من دون تبييت النية فالأحوط وجوبا إتمام صومه ثم القضاء، ثم القضاء. لم يلتزم به، يعني ما التزم به هذا الشرط، لكن احتاط من ناحيته احتياطا وجوبيا. هذا قول في المسألة، والمصنف ذكر قولا آخر في المسألة، وهناك قول ثالث أيضا قال بأن من سافر ولو كان السفر بعد الزوال يجب عليه أن يفطر. يعني هاي الملازمة حتى في خصوص هذا المورد لا تنفك، حتى لو سافر بعد الزوال يجب أن يفطر، إذا سافر قبل المغرب ولو بساعة يجب عليه أن يفطر، فلا تنفك الملازمة حتى في هذا الاستثناء. إذن هذا الاستثناء صارت فيه أقوال ثلاثة: القول الأول اللي ذكر المصنف من لابدية الإفطار بعد الزوال والبقاء على من لابدية الإفطار قبل الزوال والبقاء على الصوم بعد الزوال. القول الثاني وجوب البقاء على الصوم إذا كان مسافرا ولو قبل الزوال ما لم ينوي السفر من الليل. والقول الثالث هو وجوب الإفطار مطلقا سواء سافر قبل الزوال أو بعد الزوال يجب أن يفطر. لذلك الشارح يقول أن هذا القول اللي ذكر المصنف أصح الأقوال، يعني عندنا في المسألة أكثر من قول. قال وكلما قصرت الصلاة وقصر الصوم للرواية، وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف، إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال، لابد أن يكون خارجا قبل الزوال. وتقدم علينا شلون يتحقق الخروج قبل الزوال، قلنا الخروج قبل الزوال لابد أن يخرج قبل الزوال، أن يتجاوز حد الترخص قبل الزوال، مو أن يخرج من بلده، أن يخرج من بلده قبل الزوال من دون أن يتجاوز حد الترخص هذا لا يسمى خروجا قبل الزوال. قال بحيث يتجاوز الحدين قبله، بحيث يتجاوز الحدين يعني سماع الأذان ورؤية الجدران، لابد أن تختفي الجدران ولا يسمع الأذان قبل الزوال. أما إذا خرج من بلده قبل الزوال ولم يتجاوز الحدين إلا بعد الزوال، نقول أنت مسافر بعد الزوال مو قبل الزوال. قال بحيث يتجاوز الحدين قبله، يعني قبل الزوال، وإلا إذا لم يسافر قبل الزوال، إذا لم يتجاوز الحدين قبل الزوال أتم صومه، وإلا أتم يعني أتم صومه، وإلا إذا لم يتجاوز الحدين قبل الزوال أتم يعني أتم صومه، وإن قصر الصلاة، حتى إذا قصر الصلاة صحيح هو يقصر الصلاة لكن يتم صومه، وبذلك تنفك الملازمة في خصوص هذا الاستثناء. قال وإلا أتم وإن قصر الصلاة على أصح الأقوال. ذكرنا قولين في قبال هذا القول لدلالة النص الصحيح عليه، صحيحة الحلبي اللي قرأناها إذا خرج قبل الزوال أو بعد الزوال. قال لدلالة النص الصحيح عليه ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا، لا يعتبر ولا يشترط أن يكون عازما على السفر من الليل، سواء كان عازما أو لم يكن عازما بأن سافر سفرا مفاجئا، حتى من يسافر قبل الزوال سفرا مفاجئا هذا يجب عليه أن يفطر. المسألة السادسة: الشيخان إذا عجزا فديا بمد ولا قضاء عليهما. هاي المسألة السادسة تتحدث عن الشيخ والشيخة وعن ذي العطاش. احنا كلامنا الآن فعلا في الشيخ والشيخة. الشيخ الرجل كبير السن والمرأة كبيرة السن، الشيخ والشيخة إذا لم يتمكنا من الصوم أصلا، شخص تجاوز عمره مثلا 80 أو 90 سنة بحيث لا يتمكن من الصوم أصلا، هذا فرد. فرد آخر هو يتمكن من الصوم لكن يتمكن من الصوم بمشقة شديدة اللي يعبر عنه بالإطاقة اللي ورد في الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه، يعني على الذين يتمكنون من الصوم لكن بمشقة، يطيق الصوم يعني يتمكن لكن بطاقة، يتمكن من الصوم لكن بمشقة شديدة. في قبال شخص آخر أصلا لا يتمكن من الصوم لا بمشقة ولا من دون مشقة. ومن الواضح جدا حينما نقول مشقة المقصود المشقة التي لا تتحمل عادة، وإلا فكل صائم هو لابد أن يتحمل مشقة. إذا سوغنا الإفطار ودفع الفدية لكل من يتحمل مشقة لم يبقى صائم بعد ما راح يبقى واحد يصوم، لأن كل شخص حينما يصوم هو لابد أن يتحمل شيئا من المشقة. فالمقصود من المشقة المشقة التي لا تتحمل عادة. المصنف يقول سواء كان، يعني بحسب فهم الشارع، سواء كان الإنسان يتمكن من الصوم بمشقة شديدة أو لا يتمكن من الصوم أصلا، فعلى كل حال يجب أن يفطر ويفدي عن كل يوم يفطر فيه، يفدي بمد من الطعام. الشيخ والشيخة اللذان لا يتمكنان من الصوم أو يتمكنان من الصوم بمشقة يفطران ويفديان بمد عن كل يوم تبعا لبعض الروايات. من الروايات صحيحة عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، الشيخ والشيخ، التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال: يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة. فما يصومون؟ يتصدقون عن كل يوم بمد من الطعام، يعني يفدون عن كل يوم بمد ولا يصومون. الشيخ والشيخة. الشارح يقول المصنف قال يفديان ولا يقضيان، ليس مقصود المصنف أن لا يقضيان وإن تمكنا في المستقبل، لا، المقصود أن الشيخ والشيخة يفديان ولا يقضيان إذا استمر العزل عن الصيام. وهذا هو الغالب في الشيخ والشيخة، الغالب في الرجل الكبير في المرأة العجوز إذا لم تتمكن من الصوم في شهر رمضان هي لا تتمكن من الصوم في قادم الأيام. ليش؟ باعتبار كبر السن هو يوجب العزل أكثر فأكثر، فإذا لم تتمكن السنة من الصوم فعادة لا تتمكن من القضاء في قادم الأيام. لذلك نقول حكم الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم أو أطاقا الصوم بمشقة شديدة فيفطران ويفديان ولا قضاء عليهما. نعم إذا تمكنا على غير الغالب، إذا تمكنا من الصوم على غير الغالب فحينئذ يجب القضاء، يجب عليهما أن يقضيان. مثلا في أزمنتنا اللي يوافق الصوم في أيام الصيف، هي لا تتمكن، المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير لا يتمكنان من الصوم في شهر رمضان لكن يتمكنان من القضاء في أيام الشتاء، في أيام الشتاء البارد وقصر النهار، هذا يفديان ثم بعد ذلك يقضيان. الشارح يقول مقصود المصنف من لا يقضيان مو لا يقضيان مطلقا، لا يقضيان بحسب الغالب وإلا إذا تمكنا قضيا. زين، سؤال آخر على نفس هاي الصورة: إذا وجبت الفدية وتمكنا من القضاء، فإذا قضيا هم نقول تجب الفدية بعد ذلك، مثلا إذا لم يدفع الفدية بعد وتمكنا من القضاء وقضيا هم نقول لا بد من دفع الفدية أو لا؟ يقول المصنف لم يتعرض في المسألة في اللمعة، لكن تعرض في للمسألة في الدروس والتزم بوجوب الفدية بالإضافة إلى القضاء. فإذا الشيخ والشيخة أولا حكمهم الأولي وجوب الفدية وسقوط القضاء، إذا تمكنا يجب القضاء بالإضافة إلى الفدية، وجوب الفدية لا يسقط مع وجوب القضاء، فتجمع بين الفدية وبين القضاء. هذا كل القول الأول بحسب نظر المصنف، نقرأ ثم نجي إلى الشارح عند رأي آخر. قال السادسة: الشيخان ذكرا وأنثى، هو شيخ وشيخة لكن يثنيان من باب التغليب مثل القمران والشمسان، ما أقول العمران. السادسة: الشيخان ذكرا وأنثى إذا عجزا أصلا عن الصوم، عجزا أو مع مشقة شديدة. عندنا فردين، منين جبت الفردين الشارح؟ يقول كلامه مطلق، هو ما فصل، فكلامه مطلق. عجزا يعني عجزا عن الصوم أصلا، أو عجزا عن الصوم مع مشقة شديدة، مطلقا كلامه مطلق. يقول السادسة: الشيخان ذكرا وأنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا أو مع مشقة، اللي يسمى بالإطاقة، مع مشقة شديدة، فديا عن كل يوم بمد ولا قضاء عليهما، لا قضاء على الشيخين لتعذر الصوم أو لتعذر القضاء. ليش لا يجب القضاء؟ يقول لتعذر القضاء، القضاء متعذر، وإذا ما تمكن من الصوم الآن لا يتمكن من الصوم مثلا بعد أشهر، هو هذا العمر بالاستمرار، فالعجز ينبغي أن يزداد لا يقل. يقول وهذا منه يعني عدم وجوب القضاء، قول المصنف ولا قضاء، يقول هذا مبني على الغالب من أن عذرهما، عذر الشيخ والشيخة عنه عن الصوم لا يرجى زواله. وإذا ما تمكن الآن يصوم، بعد سنتين ثلاثة يتمكن من الصوم؟ أكيد لا. فالعد لا يرجى زواله عادة غالبا هكذا. فقد أكو واحد خلاف القاعدة يزداد نشاطا في قادم الأيام، بس هذا خلاف الغالب، خلاف العادة. وهذا مبني على الغالب من أن عذرهما عنه لا يرجى زواله لأنهما في نقصان، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب. إذا فرضنا شخص تمكن من القضاء في المستقبل كما في هذا المثال اللي ذكرناه، قلنا الصوم يصير بالصيف، القضاء مثلا يصير بالشتاء، يتمكن من القضاء، هذا نقول يجب عليك أن تقضي. قال وإلا فلو فرض قدرتهما، قدرة الشيخ والشيخة على القضاء وجب. ثم نسأل، نقول إذا تمكنا، إذا قدرا، هل تجب الفدية؟ تبقى الفدية؟ لو لا تسقط الفدية وتنتقل الوظيفة إلى القضاء؟ يقول لا، فليجمع بين القضاء وبين الفدية، المصنف ذكر ذلك في الدروس. قال وهل يجب حينئذ الفدية مع القضاء؟ قلنا تمكنا من القضاء فيجب القضاء، فدية أكو إلى جانب القضاء لو لا؟ يقول وهل يجب حينئذ الفدية مع، يعني مع القضاء، حينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني حين التمكن، إذا تمكنا وزال العذر هل تجب الفدية معه أو لا؟ يقول قطع به في الدروس، قطع بوجوب الفدية مع القضاء في الدروس. هذا كل القول الأول، هذا تفصيل المسألة على قول المصنف، على ما يفهم من كلام المصنف. الشارح يقول هذا الإطلاق من المصنف أولا ليس بصحيح، أن الشيخ والشيخة يفديان مطلقا سواء عجزا أو تمكنا أو أطاقا، هذا الكلام ليس بصحيح. ليش؟ لأن يقول صحيح إحنا عندنا رواية مطلقة، لا
لكن عندنا الآية الكريمة يمكن أن تقيد إطلاق الرواية. الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. هاي الآية ذكرت الفدية على منه؟ على الذين يطيقون، يعني على القسم الثاني، على الذين يتمكنون من الصوم لكن بمشقة شديدة. أما الذي عجز عن الصوم أصلا، هذا العاجز عن الصوم أصلا لا قضاء ولا فدية، حتى الفدية تسقط عنه. الفدية إنما تجب على من تمكن من الصوم مع مشقة شديدة. أما الذي عجز عن الصوم أصلا، اللي إحنا فهمنا من كلام المصنف، هذا العاجز المفروض لا يكلف بشيء، لا بالفدية ولا بالقضاء، وإنما هاي الرواية التي وردت لابد من تقييدها في صورة ما لو تمكن لكن مع المشقة الشديدة. مقتضى الجمع بين الرواية وبين الآية التفصيل بين من عجز وبين من أطاق. فلذلك هو أبرز سابقا هذا كأنما الإطلاق اللي موجود في كلام المصنف. قال إذا عجز المصنف، قال هو قال عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة، فرديا ذكر بحسب ما يفهم من كلام الشارع المصنف. الآن إجا هو يناقش هذا الإطلاق، يقول لا، هذا الكلام في صورة الإطاقة، أما في صورة العجز فلا، الأقوى التفصيل. قال والأقوى أنهما الشيخ والشيخة إن عجزا عن الصوم أصلا، هذا الفرد الأول اللي ذكر المصنف، فلا فدية ولا قضاء، المفروض لا قضاء ولا فدية. قال إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقا، هاي الصورة الثانية، وإن أطاقا بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهم الفدية. هاي الرواية وجوب الفدية، وجوب التكفير بمدة، هذا في خصوص ما لو أطاقا، في خصوص ما لو تمكنا بمشقة شديدة. أما مع العدل فالمفروض لا تكليف، لا بالفدية ولا بالقضاء. ثم بناء على قول الشارح نسأل: إذا تمكنا من القضاء بعد ذلك، من هم إذا تمكنا؟ يا شيخ الشيخ الذان يطيقان، أما العاجزان هذا لا تكليف عليهما، فدولة أصلا خارجان عن محل الكلام. اللذان يطيقان الصوم بمشقة شديدة، هما الآن يطيقان الصوم، شنو تكليفهم؟ على رأي الشارح قال يدفعان الفدية. إذا تمكنا، نعيد نفس الكلام اللي ذكرناه مع الشارح مع المصنف، نعيده مع الشارح. إذا تمكنا من القضاء بعد ذلك، الشارح يقول لابد من القضاء، لابد من القضاء. نفس السؤال أيضا، يقول الفدية شنو، تجب الفدية مع القضاء أو لا؟ يقول المفروض نعم تبقى الفدية، أيضا الوافق المصنف في ذلك، في وجوب الفدية مع القضاء إذا تمكنا، إذا تمكنا يقضيان والفدية على حالها تبقى واجبة على من يطيقان. ليش؟ يقول لأن أصلا بالإطاقة وبالمشقة الشديدة شنو اللي وجد؟ وجبت الفدية. ثم بالتمكن، بالاستطاعة، بالتمكن من القضاء وجب منه، وجب القضاء. وجوب القضاء ما له علاقة بوجوب الفدية حتى يسقط الفدية، القضاء لا علاقة له بموضوع الفدية، الفدية إنما وجبت لأجل وجود المشقة الشديدة، لأجل وجود الإطاقة. موضوع وجوب الفدية الإطاقة، وموضوع وجوب القضاء التمكن من القضاء، فمع التمكن من القضاء تبقى لابد أن تبقى وجوب الفدية يبقى على حاله. الآن إحنا نشوف بعبارة أخرى، الآن إحنا كنا عالمين بوجوب الفدية سابقا، بعد التمكن نشك في بقاء وجوب الفدية وسقوطه، فنستصحب الحالة السابقة، كان عندنا وجوب للفدية قطعا، الآن نشك بوجوب الفدية فنستصحب وجوب الفدية ونضمه إلى وجوب القضاء. ولا يقال أن الفدية هي بدل عن القضاء، فإذا وجب القضاء لابد أن تسقط الفدية لاستحالة الجمع بين البدل والمبدل منه. هذا الكلام ليس بصحيح، ولا يمكن أن يقال ذلك لاحتمال أن تكون الفدية هي فدية لأجل الإفطار في شهر رمضان وليس فدية بدلا عن القضاء، حتى إذا تمكن الشيخ والشيخة من القضاء نقول بسقوط الفدية. الفدية هي عوض عن الإفطار، عن تسويغ الإفطار في شهر رمضان، فإذا تمكن من القضاء يبقى وجوب القضاء إلى جانب وجوب الفدية. قال والأقوى أنهما، هذا القول الثاني، القول الثاني قول الشارع في قبال قول المصنف اللي قال إن عجز، إذا عجز فديا بمد مطلقا، يعني سواء تمكنا أو لم يتمكنا. القول الثاني قال والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء. سيدنا العفو إذا تفضل.
فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقا الصيام بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليه، ما الفدية؟ ثم نفس السؤال العيد مع الشارع، يقول ثم إن قدرا، يعني قلنا في خصوص صورة الإطاقة، ثم إن قدرا على القضاء وجب، وجب القضاء، إذا تمكنا من القضاء وجب القضاء. والأجود حينئذ ما اختاره المصنف في الدروس من وجوب وجوبها من وجوب الفدية مع القضاء، نفس اللي قطع به المصنف في الدروس. قال ثم إن قدرا، قال ثم إن قدرا مو تكرار، مو تكرار، هو صحيح ذكر سابقا. قال لأن وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب، صحيح هو ذكر سابقا هذا الكلام والآن قاعد يعيده، هذا مو تكرار. ثم إن قدر على القضاء وجب، مو تكرار. ليش مو تكرار؟ لأن قلنا أن ما قبل الأقوى هذا تفصيل للمسألة على رأي المصنف، ثم إجى فصل المسألة على رأيه، فما قاعد يعيش. نعم قد يوافق المصنف لكن مو إعادة، هذا تفصيل على رأيه. قال ثم إن قدر على القضاء وجب، نسأل نقول إذا وجب القضاء تبي تسقط أو لا؟ يقول لا، والأجود حينئذ ما اختار المصنف في الدروس من وجوب هذا وجوب الفدية مع القضاء. ليش؟ يقول لأن الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص، عندنا رواية صحيحة قالت تجب الفدية، جيد، فقبل التمثل من القضاء قلنا تجب الفدية لأجل وجود النص، لأن الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح، والقضاء وجب بتجدد القدرة. فإذا موضوع الفدية هو العزل عن الصوم، الإفطار، الإفطار في شهر رمضان، موضوع القضاء تمكن المكلف أو تجدد القدرة. يقول والأصل بقاء الفدية، الأصل يعني الاستصحاب، سابقا كنا نعلم بوجوب الفدية، الآن نشوف بعد أن تمكن من القضاء وقضى، يقول أكو فدية لو زال وجوب الفدية، نستوحب وجوب الفدية السابق. قال والأصل بقاء الفدية بإمكان الجمع، يمكن أن نجمع بين وجوب الفدية وبين وجوب القضاء، القضاء والفدية ليس بدل المبدأ عنه، حتى تقول لا يمكن الجمع بين العوض وبين المعوض، بين البدل وبين المبدل منه. يقول لإمكان الجمع ولجواز أن تكون يعني الفدية عوضا عن الإفطار وبدلا عن الإفطار، لا بدلا عن القضاء، حتى يقال بأن القضاء إذا وجب سقط البدل، سقط الفدية، الفدية لم تكن بدلا عن القضاء، إنما الفدية بدلا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء. هذا فيما يرتبط بالشيخ والشيخة